بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أجمل تحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، يأتيكم على أثير الراديو سبوتنيك من موسكو، ومعكم من الاستوديو
نغم كباس
وفهيم الصوراني.
نبدأ بمواضيع الحلقة معك فهيم.
إذن روسيا تعلن رفضها سيطرة القوات الأمريكية على النفط السوري،
وإيران تبدأ اليوم الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها النووية،
حكومة صنعاء تعتبر الاتفاق بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي بلا قيمة للشعب اليمني،
ومحكمة إسرائيلية تقرر طرد مدير مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في فلسطين،
وإطلاق سراح الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي ووصولهما إلى الحدود الأردنية الفلسطينية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
كانت هذه العناوين، ننتقل إلى التفاصيل وتطورات الملف السوري معك فهيم.
نعم، ونبدأ من مستجدات الملف السوري ورفض روسيا سيطرة الولايات المتحدة على النفط السوري، فأي واشنطن تخطط لتوسيع نفوذها في سوريا بذريعة حماية أبار النفط، كما تعتزم إبقاء 900 جندي لهذا الغرض رغم تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته سحب قواته بالكامل من سوريا.
موسكو رفضت الخطوة الأمريكية واعتبرت أن المناطق النفطية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية، إذ قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينان إن روسيا لا تنوي التعاون مع الولايات المتحدة حول مسألة تأمين مناطق إنتاج النفط في شمال سوريا، وأن النفط هو ملك للشعب السوري بأكمله، مؤكدا أن بلاده على قناعة تامة بأن الشعب السوري هو الذي يجب أن يدير موارده الطبيعية بما في ذلك النفط.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال الخبير العسكري والاستراتيجي ألكسندر برينجيف، وذلك في حديث مع سبوتنيك، أن أولويات الولايات المتحدة هي مصالحها التجارية الاقتصادية في الشرق الأوسط، وتتمثل بالسيطرة على مواردها وليس محاربة الإرهاب.
أظهر ترامب بوضوح أن هذا لا يتعلق بالحرب ضد الإرهاب، على الرغم من أن هذا المصطلح كان يستخدم في كثير من الأحيان من قبل الرؤساء الأمريكيين. والمهمة الرئيسية الآن للولايات المتحدة هو سلب الموارد النفطية للجمهورية العربية السورية، وتبرير ذلك على خلفية المصالح التجارية والجغرافية الاقتصادية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. إن الولايات المتحدة لا تكافح الإرهاب في تلك الأجزاء من العالم التي لا توجد فيها موارد نفطية، هم فقط يصعدون حيث توجد هذه الموارد. وأذكر كمثال على ذلك ما جرى في العراق وليبيا.
وحول التطورات الميدانية، أفاد مراسل سبوتنيك في الحسكة عطية العطية خلال مداخلة هاتفية مع برنامجنا، أن جندي سوري لقي حتفه وأصيب 4 آخرون بجروح جراء انفجار لغم زرعته القوات التركية في تلة أبو راسين بريف رأس العين، بينما انتشرت وحدات للجيش السوري ولأول مرة منذ 7 سنوات في المناطق الحدودية بريف مدينة القامشلي الشرقي للتصدي للعدوان التركي.
نعم زميلة نغم، بالفعل كانت قمة اليوم 28 من العملية العسكرية التركية على المناطق الشمالية من محافظتي الحسكة والرقة هي بالهجمات عبر طائرات المسيرة والقصف المدفعي على مواقع تنظيم قسد في مدينتي رأس العين وتل أبيض، في حين استشهد عنصر في الجيش العربي السوري وأصيب 4 آخرون بانفجار لغم زرعه جيش الاحتلال التركي في تلة بلدة أبو راسين بريف رأس العين، والتي دخل الجيش العربي السوري خلال الساعات الماضية. وفي السياق ذاته، وهو التطور الميداني الأهم خلال الساعات الماضية ضمن استكمالها لعمليات الانتشار التي بدأتها قوات الجيش العربي السوري في محافظة الحسكة، وذلك في إطار مهام الوطنية في التصدي للعدوان التركي، انتشرت وحدات من الجيش العربي السوري في المناطق الحدودية بريف مدينة القامشلي الشرقي ولأول مرة منذ 7 سنوات من سيطرة الوحدات الكردية عليها، والذي جاء تنفيذا للتفاهم العسكري ما بين قيادة الجيش العربي السوري وقيادة قوات قسد برعاية روسية مع بداية العدوان التركي على الأراضي السورية الواقع تحت سيطرة قسد. وكانت تعزيزات عسكرية ضخمة مزودة بالأسلحة الثقيلة من دبابات دبابات وراجمات صواريخ وصلت عبر محافظة الرقة إلى منطقة التمر الغربي لحسكة، حيث باشرت بالانتشار الفوري في القرى والبلدات بريف رأس العين الممتدة من ريف رأس العين شمالي لحسكة وصولا إلى بلدة الجوادية بطول يصل إلى 190 كيلومتر، حيث انتشرت وحدات حرس الحدود على الشريط الحدودي مع تركيا بدءا من مدينة القامشلي غربا باتجاه مدينة المالكية شرقا، وعلى امتداد وصل إلى 60 كيلومترا، وأقامت نقاط تمركز في المنطقة والتي شملت بلدات القحطانية والجوادية وقرى وبلدات دير غصن وعتبة وتل حسنات وتل السيد ملا عباس وقحطانية.
استمعنا إلى صوت مراسلنا من هناك عطية العطية.
ولتفاصيل أوفى عن التطورات في الشمال السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي عبد الله أحمد. أهلا بك دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا، أهلا بكم.
يعني اليوم الجيش السوري ولأول مرة منذ 7 سنوات ينتشر على الشريط الحدودي بريف القامشلي وبتفاهم مع قوات قصد، هل تعتقد بأن هناك خطة لانضمام قصد إلى الجيش السوري في مواجهة تركيا؟
صحيح، أعتقد أنه من المبكر القول أن قصد ستنضم إلى الجيش السوري، فما زال هناك صعوبات كثيرة، وأعتقد أن العامل الأمريكي ما زال قويا وموجودا، حيث تحاول الولايات المتحدة الأمريكية عرقلة أي تفاهمات سورية كردية وبالأخص مع قصد. بالتالي مبكر الآن القول عن اندماج من هذا النوع، ولكن في النهاية أعتقد أن الجميع يدرك أنه لا مكان لأي مجموعة أو فصيل أو ميليشيا في سوريا، فبالنهاية الجيش السوري هو من هو المسؤول عن الحفاظ على وحدة البلاد وحمايتها، وأعتقد أن هذه الخطوة اليوم بالانتشار على الحدود التركية تؤكد ذلك، فتلك الميليشيات غير قادرة على حماية تلك المناطق كما كانت تدعي سابقا. أعتقد ما زال هناك تعقيدات كثيرة في هذا الخصوص.
فيما يتعلق بهذه التعقيدات التي أشرت إليها دكتور، هل أحدها يتعلق لربما أن تقوم قوات قصد بداية بحل نفسها ومن ثم يعني التفاوض أو الحديث مع القوات المسلحة السورية فيما يتعلق بانضمامها إليها؟
بالتأكيد أعتقد أن الجميع يدرك أنه لا يمكن لميليشيا أن تدخل ضمن تشكيلات الجيش السوري وهي تحافظ على ذاتها، وبالتالي لا بد من تفكيك هذه الميليشيا وقطع الارتباط مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هنالك حوار ما زال في بدايته، ولكن في النهاية سيتحقق ذلك. أعتقد أن الحكومة السورية إيجابية في هذا الاتجاه، وهناك حوار مستمر برعاية روسية، ولكن أعتقد أن العامل الأهم الآن هو الدور الأمريكي المخرب في تلك المنطقة. فنحن نرى ما بعد لعبة أو دراما الانسحاب أو الإعلان عن الانسحاب الآن تعود الولايات المتحدة الأمريكية لتلقط النفط السوري.
نعم، وهو ما رفضته موسكو اليوم دكتور عبد الله. قالت موسكو بأن هذه الآبار يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية، ولكن الولايات المتحدة تزيد من أعداد الجنود هناك إلى 900 جندي، وهذا يعني أنه من الصعوبة إخراج الولايات المتحدة من تلك الآبار، ألا تعتقد ذلك؟
صحيح، ولكن ندقق في هذه الإجراءات. الولايات المتحدة الأمريكية حاولت في البداية من خلال إعلان انسحابها خلط الأوراق، ومن خلال محاولة إنعاش داعش، وبالتالي خلط الأوراق في منطقة الشرق السوري وعرقلت من أي جهود سورية لتحرير تلك المنطقة، إلا أن السوريين بمساعدة روسية قد حولوا المخاطر إلى فرص، فانتشر الجيش السوري في تلك المناطق كما نعلم. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالخطة البديلة، أي بحجة حماية النفط، والحقيقة هو سرقة النفط السوري، ومن جديد تحاول الضغط على المجموعات الكردية من أجل قطع أي اتصالات أو عرقلة أي تفاهمات مستقبلية مع سوريا. ومن هنا نرى أن الدور الأمريكي هو الدور الهدام في هذا الخصوص. بكل الأحوال من الصعب طرد الولايات المتحدة الأمريكية ببساطة، ولكن في النهاية هناك خيارات متعددة أمام الدولة السورية، وستجبر الولايات المتحدة الأمريكية على الانسحاب. بالتالي ما صرح به الوزير لافروف والمسؤولين الروس من تصريحات هي حقيقية، فالوجود الأمريكي يخرق السيادة الوطنية ويتعارض مع الشرعية الدولية، ولا بد من الضغط السياسي، وقد يكون مستقبلا مزيج من الضغط العسكري من خلال مقاومة شعبية مع مقاومة سياسية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لن تغادر إلا تحت الضغط. وتعلمنا من الصومال ومن لبنان في الثمانينيات أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتعرض لخسائر تغادر. هذه
وأفغانستان والعراق أيضا التجارب الطازجة في هذا السياق.
صحيح صحيح صحيح.
طيب دكتور، لو لو فقط توسعنا الفجار قريبا فيما يتعلق بهذه المقاربة، يعني في موازاة كل هذه التطورات هناك لقاءات كما تعرف حضرتك في جنيف بين الفرقاء السوريين، ويعني ثم التصريحات إن صح التعبير إيجابي وأقل سلبي من تصريحات السابقة فيما يتعلق بأفق أو أنه لم يبقى إلا الحل السياسي للأزمة في سوريا. هل الولايات المتحدة تحاول من خلال البقاء تحت ذريعة حماية النفط وكأنها سلمت بأن ضغوطها السياسية قد أصبحت الآن يعني أقل تأثيرا في المشهد السياسي السوري؟
سؤال مهم جدا. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية استنزفت خياراتها في سوريا، ولكن أنا لدي رأي خاص بالنسبة للجنة الدستورية، وأعتقد أنه لا قيمة له ولا جدوى منه. فالهدف من اجتماعات جنيف واللجنة الدستورية، الهدف الغربي أعني هنا، هو محاولة اختراق الدستور لتركيب دستور مشابه للدستور العراقي أو اللبناني، وهذا غير ممكن على الإطلاق. وبالتالي أعتقد أن هذه الاجتماعات هي لتعبئة الوقت. في النهاية لا يمكن قبول أي دستور يفرض من الخارج، فسوريا دولة ذات سيادة وليست تحت الانتداب، وبالتالي الدستور السوري في النهاية سيكون سوريا ومن خلال اجتماعات سورية. وبالتالي أنا لا أعول على هذه الجزئية، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك ذلك، وبالتالي تحاول تعقيد المشهد في الشرق السوري، والهدف مزدوج هنا. الهدف هو منع التقارب مع الكرد كما قلنا سابقا، ومن جهة أخرى هو محاولة عرقلة أي جهود لتحرير إدلب، لأننا نعرف جميعا أن تحرير إدلب يعني إنهاء الأزمة السورية بشكل كامل، ولن يبقى للولايات المتحدة الأمريكية أي خيارات تذكر في الشرق السوري، وكذلك للمجموعات الانفصالية ولتركيا. أعتقد أن الجولة القادمة هي تحرير إدلب، وعندها سنقول أن الأزمة السورية في نهايتها أو انتهت.
نعم نعم دكتور عبد الله أحمد المحلل السياسي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا جزيلا، أهلا بك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، الملف السوري إلى آخر تطورات الملف النووي الإيراني، حيث كان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أعلن بدء بلاده بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 5%، لافتا إلى أن الجمهورية الإسلامية لديها قدرة تخصيب اليورانيوم تصل إلى نسبة 20% إذا لزم الأمر.
وأوضح صالحي أمس خلال زيارته إلى محطة نطنز النووية بمحافظة أصفهان أن إنتاج إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب ارتفع 10 أضعاف خلال الشهرين الماضيين.
نعم، وأضاف أنه خلال الشهرين الماضيين قامت الجمهورية الإسلامية بتشغيل 15 جهازا مركزيا من الجيل المتطور، ومعلنا عن بدء تشغيل 30 جهاز طرد مركزي متطور من الجيل السادس.
الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي، وتعليقا على هذا الموضوع، قال لسبوتنيك إن الخطوة الإيرانية تمثل تهديدا واضحا وصريحا للأطراف الأوروبية لعدم التزامهم بالاتفاق.
الجميل ذكره أن محطة فوردو قبل أن يتوقف الإيراني عن العمل بها، طبعا ذلك لأغراض الاتفاق النووي. الإيراني تنازل كثيرا في الاتفاق النووي، والجميع بعد يعرف أن هناك أطراف كثيرة في داخل إيران لم تكن راضية آنذاك من هذا الاتفاق، وكانت دائما تقول للرئيس روحاني هذا اتفاق فاشل، وهذا اتفاق يعني أرجعنا إلى الوراء خطوات وما إلى هنالك. توقف العمل في منشأة فوردو لأسباب الاتفاق النووي. آنذاك كان منشأة فوردو كانت تخصب اليورانيوم إلى مستوى 20%، وهذا مستوى عال جدا بالنسبة لما تطلبه إيران. إيران لا تطلب أكثر من 5%، لكن على ما يبدو كان آنذاك هناك تحدي فيما بين الرئيس أحمد النجاد والأطراف الأمريكية والأوروبية، استطاعت إيران أن ترفع التخصيب إلى مستويات عالية لكي تقول للأطراف الأوروبية أننا نستطيع أن نصل إلى مستويات عالية ولدينا القدرات ولدينا التكنولوجيا. وكانت اللعبة آنذاك بمرحلة الشد يعني شد حبال إذا صح التعبير. إيران لم ترد أن هي حاجتها ليس أكثر من 5%، لكن الجميل اليوم أن إيران أعادت العمل في منشأة فوردو، واليوم سيتم إعادة ضخ الغاز للمنشأة لعودتها 5% فقط، أي بمعنى 1/4 أو ربع طاقتها أو إنتاجيتها التي كانت قبل الاتفاق النووي. اليوم أنا أعرف أن هناك طاقة إنتاجية قد تصل إلى أكثر من 20%، لا أريد أن أعطي العدد تحديدا، لكن هذا يمثل تحديدا واضحا وصريحا للأطراف الأوروبية بأنكم لم تلتزموا بالاتفاق، ونحن نحن دخلنا في مرحلة 5% ونحن مستعدون، وهي منشأة فوردو التي كانت تخصب لمستوى 20% عادت أدراجها، وهي تستطيع أن تخصب إلى 20 وما فوق 20. هذا بطبيعة الحال نراه بالتصريحات، يعني القلق الأوروبي نراه بالتصريحات ونسمعه بالتصريحات الأوروبية. يعني عندما يقول الإيطالي يوم أمس أن الخطوة الإيرانية الرابعة هي تهدد الأمن القومي الإيطالي، هذا يدل على أن الخطوة كانت ناجحة. ما هذا جميل، يعني هذا الكلام جميل أن نسمعه، لأن إيران الجميع يعرف أننا صبرنا لمدة سنة بموضوع الصبر الاستراتيجي ولم نقم بأي ردة فعل، صبرنا على المجتمع الدولي والمواقعين على الاتفاق النووي لكي يقوموا بفعل ما تجاه الغطرسة الأمريكية، تجاه الإرهاب الأمريكي من الخروج من الاتفاق النووي. طيب بعد سنة لم نحصل على شيء، قمنا بالخطوة الأولى، بعدها بشهرين خطوة ثانية، واليوم إلى وصلنا إلى الخطوة الرابعة. إيران إذا لم تقم بهذه الخطوات الجميع يجلس متكتفا وينسى الموضوع النووي الإيراني. إذا لم تحرك إيران المياه الراكدة في الاتفاق النووي وفي هذا الملف، الجميع يريد لإيران أن تتعود على العقوبات، يريد لإيران أن تكون دائما ضمن ضغط شديد، ضغط عقوبات وما إلى هنالك، والإيراني عليه أن لا يتكلم ببنت شفه. هذا ما يريده الإيراني اليوم. الإيراني اليوم ألقى حجرا جديدا في المياه الراكدة لكي يقول أنني أستطيع أن أقوم بما فعلتموه، أستطيع حتى أن أخرج من الاتفاق، لكن احتراما للمواثيق الدولية، احتراما للتوقيع الصين وروسيا التي طلبت من إيران البقاء وطلبت منها التريث وإلى آخره. إيران حتى اليوم تتريث. الخطوة اليوم ما هي إلا خطوة في مجال الألف ميل إذا صح التعبير.
استمعنا إلى تعليق الخبير في شأن الإيراني محمد غروي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى اليمن الذي لم يلقى فيه ما يعرف باتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه بين حكومة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي ترحيبا من صنعاء، معتبرة أنه اتفاق بين طرفي عملاء العدوان على اليمن.
ورأى رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي أن اتفاق الرياض لا يعني الشعب اليمني، موضحا أنه لو كان الاتفاق من أجل مصلحة اليمن وليس نتيجة الخلاف السعودي الإماراتي لكان تم الإعلان عنه من دون حرب، ووصفه بأنه اتفاق بين طرفي عملاء العدوان على اليمن وفق تعبيره.
الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الرحمن المحمدي قال في مداخلة هاتفية مع بلا قيود إن الاتفاق يهدف إلى تمكين السعودية من الوصاية الكاملة على اليمن للسيطرة على ثرواته.
بداية الاتفاق عبارة عن مرحلة جديدة يتم فيها تسليم السيادة اليمنية وتمكين السعودية من الوصاية الكاملة والسيطرة الكاملة على الجنوب والشرق اليمني. هذا الاتفاق غيب سلطة ما يسمى برئيس الشرعية عبد الرب منصور هادي، كما أن هذا الاتفاق المفخخ والملغوب احتوى على الكثير من البنود الغامضة التي يخسر فيها طرفي الصراع داخل ما يسمى بجبهة الشرعية الإسرائيلية، فيما الخاص الكاسب الوحيد هي المملكة العربية السعودية التي تضع يدها بكل ثقلها العسكري والاقتصادي والسياسي على الجنوب والشرق اليمني الذي يعد المليء بالطاقة والمعادن، إضافة لإشرافه أيضا لامتلاكه على ميناء عدن وهو الميناء الدولي الهام باب المندب. السعودية الآن جاءت خلفا للإمارات لتتمكن من السيطرة الكاملة على اليمن بشكل كامل، وتحديدا الشرق والجنوب اليمني، هذه المدن التي تدعى بأنها محررة. ألغيت الاستقلالية التامة والسيادة الكاملة لما يسمى بسلطة الشرعية وحكومته التي تعيش في المنافين، إضافة إلى أن الانتقال الذي رفع كان يطالب باسترداد الدولة خسر هذا المطلب أو سقط هذا المطلب والاختبار له، أي تعادى بثمن الدولة في إطار ما يسمى بالشرعية.
وردا على سؤال حول وجود خلافات بين السعودية والإمارات، أكد المحمدي أنه مجرد تبادل أدوار لا أكثر.
تحاول أبواق المملكة العربية السعودية ومكينتها الإعلامية في المتخصصة في قصف العقول أن يزوج أن هناك تباينات وخلافات حادة ما بين نظام الإمارات ونظام السعودية، لكن في حقيقة الأمر هناك تماهي وهناك تبادل للأدوار. حين عجزت الإمارات من استحواذ على الشارع في الجنوب اليمني وفي الشرق اليمني، وبلغ السخط الشعبي حول الممارسات الإماراتية الاستيطانية والاحتلال الاحتلالية، جعل السعودية تتقدم خطوة فيما الإمارات تتأخر خطوة فقط. لكن في النهاية قطبي تحالف الاحتلال لليمن ممثل في النظام السعودي والنظام الإماراتي تمكن أيضا من جمع التناقضات والمتضادات المتصارعة داخل ما يسمى بجبهة الشرعية لتوظيفه ربما لهدفين أو لمسارين، لتوظيفه في تحديد في مواجهة أنصار الله والجيش اليمني المسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء والشمال أيضا، إضافة أنه سوف يتم عبر هذا التمكين للاستحواذ على ثروات اليمن في مناطق الشرق اليمني في حضرموت وفي المهرة وفي شبوة. والسعودية هي من بعد أن كانت الإمارات من توظف الانتقالي، الآن تم دمج الانتقالي وقواته في إطار ما يسمى بوزارة الدفاع لهادي. هذا الأمر حتى أن الرئيس هادي لا يمتلك، يعني تم مصادرة قرار أي لواء عسكري أو معسكر تابع له إلا بالتشاور والمراجعة والاستئذان من قيادة التحالف المعنية.
وعن دور الولايات المتحدة في بدء عملية الحل السياسي في اليمن، اعتبر المحمدي أن واشنطن أدركت أهمية إنهاء هذه الحرب وهي تضغط على السعودية في هذا الاتجاه.
أعتقد أن هناك توجه منذ فترة ليست طويلة لواشنطن، وهو ممارسة الضغط على المملكة العربية السعودية للوصول إلى تسوية عبر التفاضل الله الذي يقود جبهة تحالف مواجهة هذا العدوان. وأعتقد أن الولايات المتحدة وصلت إلى قناعة بأنه بعد 5 سنوات لا يمكن أن يستمر الخيار العسكري بعد فشله 5 أعوام، فلا بد البحث عن مسار سياسي تفاوضي ينهي الأزمة اليمنية وينهي أيضا المأساة التي وصفتها الأمم المتحدة بأكبر كارثة للقرن 21 والتي تعاني منها اليمن نتيجة هذا التحالف الذي يمارس العدوان منذ 5 أعوام، وأوصلت الشعب اليمني إلى حالة من الفقر والعوز ونتيجة الحصار والحرب.
نعم، استمعنا إلى الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الرحمن المحمدي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى فلسطين، إذ أقرت محكمة إسرائيلية طرد مدير مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في فلسطين عمر شاكر.
وجاء قرار طرد شاكر بدعوى نشاطه في حملة مقاطعة إسرائيل، بحيث أمهل 20 يوما للاستئناف على قرارها أو مغادرة الأراضي الفلسطينية.
من جانبه صرح المدير العام للمنظمة إكنيث روث إن إسرائيل بهذا القرار تضم نفسها إلى منتدى دول معروفة بانتهاك حقوق الإنسان ومحاربة نشاط هيومان رايتس ووتش، في حين رد شاكر على القرار الذي اتخذته المحكمة بقوله إنه لا يستهدف شخصا أو مؤسسة، بل يأتي في سياق الهجوم الممنهج على المؤسسات الحقوقية والفلسطينية كما يجري مع اعتقال الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان، وما جرى من منع لممثل منظمة العفو الدولية من السفر، وكذلك منع ممثلي الأمم المتحدة والنشطاء من دخول الأراضي الفلسطينية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا ردت أمس الثلاثاء الاستئناف الذي قدمته منظمة هيومان رايتس ووتش على قرار وزير الداخلية الإسرائيلي أريه درعي، بإبعاد وطرد مدير ووكيلهم الرايس ووتش في فلسطين وإسرائيل عمر شاكر بزعم نشاطه ضد دولة الاحتلال وتأييده حركة المقاطعة الدولية.
واعتبرت المحكمة الإسرائيلية قرار وزير الداخلية الإسرائيلي بعدم تمديد فترة مكوث عمر شاكر في الأراضي الفلسطينية أنه كان صحيحاً وخالياً من الاعتبارات غير الموضوعية، وسيكون على شاكر مغادرة الأراضي الفلسطينية خلال 20 يوماً.
وتعليقاً على هذا الموضوع قال نائب رئيس مركز الميزان حقوق الإنسان سمير زقوت أن قرار المحكمة الإسرائيلية في طرد عمر شاكر هو تكريس لدور المحكمة في تشريع انتهاكات حقوق الإنسان.
قرار المحكمة الإسرائيلية بطرد عمر شاكر هو تكريس لدور المحكمة في تشريع انتهاكات حقوق الإنسان وفي تحصين مرتكبي الانتهاكات من أجهزة الأمن أو الجيش وما إلى ذلك، لأنه كل الادعاءات ضد عمر شاكر هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي تمس بشكل جوهري بأحد أهم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في حرية الرأي والتعبير. حركة المقاطعة البي دي اس، منظمات حقوق الإنسان حول العالم، كل منظمات حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان يرون فيها حقا لأصحابها. من حق أي إنسان طالما هو يقوم بفعل سلمي لا يؤذي أحد، من حقه أن يقرر ما شاء، من حقه أن يدلي وأن يعبر برأيه كما شاء. وحركة المقاطعة البي دي اس التي بدأت بمقاطعة منتجات المستوطنات بحد ذاتها تشكل انتهاكا جسيما ومنظما أو ما يعرف بجريمة الحرب في القانون الدولي الإنساني. وبالتالي عندما تسمح أي دولة تحترم نفسها وتحترم قواعد القانون الدولي الإنساني لبضائع تنتج في مستوطنات مقامة بطريقة غير شرعية، هذه المستوطنات تشكل جريمة حرب، معنى ذلك أنها تدعم ارتكاب جرائم حرب، تدعم مواصلة ارتكاب جرائم حرب، والعكس هو صحيح. كل من يعارض وكل من يدعو إلى مقاطعة هذه البضائع إنما يدعو إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني في هذه المنطقة من العالم.
وأضاف سقوط أن التهمة الموجهة إلى مدير ووكيل هيومان رايتس ووتش في فلسطين وإسرائيل عمر شاكر لا تستند إلى أرضية، كون منظمات حقوق الإنسان تعتبر مقاطعة البضائع الإسرائيلية جزءا من حرية التعبير.
كل منظمات حقوق الإنسان ليست منخرطة في نشاطات بي دي اس، ولكن كل منظمات حقوق الإنسان بما فيها لهيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال تعتبر أن حركة المقاطعة هي تأتي في إطار الحق في حرية التعبير. حرية التعبير عن الرأي تأخذ أشكالا مختلفة، ليس بالضرورة أن يكون التعبير عن الرأي هو بالكلام فقط أو بالصوت والصورة، قد يكون أيضا بأفعال بأشكال مختلفة من التعبير. وبالتالي لا يمكن لأي ناشط يؤمن بحقوق الإنسان أن يستنكر على الناس أن تتخذ موقفا ضد جريمة حرب ترتكب في منطقة ما من العالم، حتى لو كان هذا الموقف ينطوي على فعل له علاقة بالمقاطعة. وبالتالي هيومان رايتس ووتش صحيح ليست منخرطة في نشاطات بي دي اس ولا غيرها من المنظمات بالمناسبة، ولكنها لا يمكن أن تكون ضد حق الناس وحرية الناس في التعبير عن آرائهم. أنا أعتقد أن المشكلة ليست هنا، المشكلة أن إسرائيل تحاول أن تعاقب كل من ينتقد سياسات إسرائيل، وعندما نتحدث عن سياسات نتحدث عن سياسات عنصرية، نتحدث عن انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد قانون دولي إنساني ترتكب صباح مساء، ناهيك عن انتهاكات حقوق الإنسان.
كان هذا صوت نائب رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت.
ونبقى في الشأن الفلسطيني، إذ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق سراح الأسيرين الأردنيين معبر اللمبي معبر الكرامة عند الحدود الفلسطينية الأردنية.
وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسيرة اللبدي في 20 أب أغسطس الماضي بعد وصولها برفقة والدتها لمعبر الكرامة لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها في مدينة نابلس، وقد تعرضت لتحقيق وتعذيب قاس في مركز بتاح تكفى لمدة شهر ومنعت عائلتها من زيارتها.
ونقلت اللبدي خلال فترة اعتقالها إلى مستشفى حيفا بسبب تدهور حالتها الصحية نتيجة إضرابها عن الطعام.
ومن جهته غرد النائب في الكنيسة الإسرائيلي أحمد الطيبي على تويتر معلنا إطلاق سراح الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي وعودتهما للأردن، ومباركا لهما إطلاق سراحهما. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمته أنا إليكم فهيم الصراني
ونغم كباس،
ويرجى للمزيد من المتابعة زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.sputniknews.com.
إلى اللقاء.